لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على محمد وآل محمد. صل اللهم على محمد وآل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام فيما يعتبر من الأمور في الطواف، وقلنا يعتبر في الطواف ثمانية أمور. الأمر الأول هو الابتداء من الحجر الأسود، والأمر الثاني الانتهاء به بالحجر الأسود في كل شوط. الأمر الثالث أن يجعل الطائف الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف. الآن وصلنا إن شاء الله إلى الأمر الرابع. قال الرابع إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر لا من داخله ولا على جداره. حجر إسماعيل وهو على شكل نصف دائرة، جدار على شكل نصف دائرة يبلغ تقريبا ارتفاعه متر ونصف تقريبا أو أقل، وعرضه ما يقارب 50 سنتيم تقريبا، ويقع بين الركن العراقي والركن الشامي. تقول الروايات أن هذا الحجر كان مسكن هاجر زوجة نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام وابنها إسماعيل، ودفن في هذا الموضع مع 70 نبي ووصي، كما رواها الشيخ الكافي في الشيخ الكليني في الكافي. و تروي الروايات أن إسماعيل عليه السلام وأمه كانوا يحتمون بالحجر من شدة الحر ولهيب الصحراء، كما جاء في رواية أن إسماعيل عليه السلام شكى إلى ربه عز وجل حر مكة، فأوحى الله تعالى إليه أني أفتح لك بابا من الجنة في الحجر يجري عليك منه الريح إلى يوم القيامة. بعض الحجاج والمعتمرين يقولون عندما نطوف نصل إلى هذا المكان، إلى حجر إسماعيل، نشعر بنسيم بارد ولطيف مع شدة الزحام. فهذا حجر إسماعيل على الطائف في الحج أو العمرة أن يطوف خارج الحجر مو داخله، يطوف خارج حجر إسماعيل لا يدخل في داخله. ورد في ذلك عدة روايات، منها ما ورد عن محمد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر، أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ يسأل الإمام، يقول له هذا حجر إسماعيل، هل هو من البيت؟ يعني شنو العلة؟ ليش احنا نطوف من خارجه ما ندخل في داخله؟ هل هو من البيت؟ لو فيه شيء من البيت، قال عليه السلام: لا، ولا قلامة ظفر. يقول بجد قلامة الظفر ماكو بي، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه، فكره أن يوطأ، فجعل أو جعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء. أيضا ورد عنه عن أحمد بن محمد بإسناده عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر. وأيضا ورد عن بعض الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل. راح يجينا إن شاء الله في المسائل القادمة أن الطائف لو اختصر الطواف ودخل في حجر إسماعيل حتى ولو كان نسيانا أو جهلا، هذا شوطه يبطل، شوطه باطل، فيجب عليه أن يعيده. كذلك إذا ما دخل في حجر إسماعيل، لا، صعد على الجدار، احنا قلنا هذا الجدار اللي تقريبا عرضه 50 سنتيم، يصعد مثلا يلجئه الزحام أو غيره أو نسيانا أو جهلا، ما يطوف مع الطائفين، يصعد على الجدار ويعبر، قال هنا أيضا يبطل هذا الشوط بنحو الاحتياط، راح يجينا إن شاء الله. فإذا الرابع من الأمور المعتبرة بالطواف إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر لا من داخله ولا على جداره. الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسمات بشاذروان. الشاذروان هذا المكان المسطح مرتفع قليلا عن الأرض، يقع في أسفل جدار الكعبة، أسفل جدار الكعبة بالأساس يشفد مكان مسطح يسمى بالشاذروان، توجد فيه حلقات، وهذه الحلقات يربط بها ستار الكعبة، فالطائف لا يجوز له أثناء الطواف الصعود على هذا الشاذروان على هذا الأساس، لأن وردت عندنا روايات تقول أنه من الكعبة هذا الأساس، تقول الروايات أنه من الكعبة. فبما أنه يجب على الطائف أن يخرج عن الكعبة وهذا الأساس الشاذروان يعتبر من الكعبة، فلا يجوز للطائف أن يصعد عليه ويطوف. مثلا الحلقات كبيرة في الطواف، وهذا أحد الطائفين قريب جدا ملاصق للكعبة، فيصعد على الشاذروان ولهو صعب عمليا، لأنه عبارة عن شيء مائل، مائل يعني أسفل الجدار مرتفع قليلا من الأرض ومائل، ما يقدر يصعد عليه الطائف إلا بصعوبة، فما يقدر يطوف عليه. لكن مع ذلك نقول لو صعد عليه ومشى خطوات، ذن الخطوات اللي مشاهن يعتبرن باطلات من طوافه، فكون يداركهن. فيقول الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسمات بالشاذروان. السادس: أن يطوف بالبيت 7 مرات ولا يجزئ الأقل من 7، ويبطل الطواف بالزيادة على 7 عمدا كما سيأتي. الطائف كون يطوف سبع أشواط، يبدأ الأول من الحجر الأسود ويختم به، هذا شوط واحد، يبدأ بالشوط الثاني وينهيه في الحجر الأسود شوط ثاني، يبدأ بالثالث وينتهي بالحجر الأسود شوط ثالث، وهكذا حتى يكمل سبع أشواط. وإذا طاف ست أشواط أو أقل من سبعة، ستة ونص مثلا، هذا لا يجزي. وأما لو طاف ثمانية أشواط، سبعة كملهن سواهن ثمانية، قال خل أجيب بعد شوط ثامن، نقول له راح يجينا إذا كان عمدا، أيضا طوافك يبطل، طوافك يبطل بالزيادة العمدية. والأقل من السبعة لا تجزي، نريد سبعة أشواط. طبعا والمستند في ذلك مجموعة من الروايات، منها ما جاء عن محمد بن علي بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي لأمير المؤمنين عليه السلام، قال يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء. وتكمل الرواية إلى أن قال: ولم يكن للطواف عدد عند قريش، فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجر الله عز وجل ذلك في الإسلام. وفي العلل عن علي بن حاتم بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قلت لأي علة صار الطواف سبعة أشواط؟ يسأل الإمام، يقول له ليش الطواف صار سبعة أشواط؟ قال: إن الله تبارك وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فردوا عليه وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال: إني أعلم ما لا تعلمون. وكان لا يحجبهم عن نوره، الله كان ما يحجبهم عن نوره، فلأن قالوا هيك قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا قول الإمام، الإمام قاعد يتكلم، يقول كان لا يحجبهم عن نوره، فحجبهم عن نوره 7000 عام، من اعترضوا على الله وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، يقول كان ما يحجبهم عن نوره، من اعترضوا حجبهم 7000 عام، فلاذوا بالعرش 7000 سنة فرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم البيت المعمور في السماء الرابعة وجعله مثابة، وجعل البيت الحرام تحت البيت المعمور وجعله مثابة للناس وأمنا، فصار الطواف 7 أشواط واجبا على العباد لكل ألف سنة شوطا واحدا. قال من اعترضوا على رب العالمين الله حجبهم عن النور 7000 عام، فهم لاذوا بالعرش 7000 سنة، فالله تابع عليهم. هيك الرواية تتكلم، يقول خلالهم البيت المعمور بالسماء الرابعة حتى يتوب عليه، وجعل بأزائه البيت الحرام تحت البيت المعمور وجعله مثابة للناس حتى يتوب على الناس، وصار الطواف 7 أشواط لكل 1000 سنة، لأنهم عندهم 7000 سنة من لاذوا بالعرش 7000 سنة، يقول جعل الطواف 7 أشواط لكل 1000 سنة شوط واحد. أيضا رواية لطيفة عن حميد بن زياد بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن زياد عن أبي خديجة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث: إن الله أمر آدم أن يأتي هذا البيت فيطوف به ويأتي منى وعرفة فيقضي مناسكه كلها، فأتى هذا البيت فطاف به أسبوعا يعني 7 أشواط، وأتى مناسكه فقضاها كما أمره الله، فقبل منه التوبة وغفر له. فقال: فجعل طواف آدم لما طافت الملائكة بالعرش 7 سنين. فقال جبرائيل: هنيئا لك يا آدم، لقد طفت بهذا البيت، لقد طفت عفوا بهذا البيت قبلك 3000 سنة. جبرائيل يقول لآدم: هنيئا لك يا آدم، طفت بهذا البيت قبلك 3000 سنة. إذن يطوف الطائف بالبيت 7 أشواط، والأقل منها لا يجزي، والزيادة العمدية تبطل الطواف. أيضا ورد في هذا الباب عن محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت 8 أشواط. المفروض عن رجل طاف بالبيت 8 أشواط، قال: يعيد حتى يثبته. إذن من الأمور المعتبرة في الطواف أن يطوف 7 أشواط، لا أقل ولا أكثر. قال: أن يطوف بالبيت 7 مرات ولا يجزئ الأقل من 7، ويبطل الطواف بالزيادة على 7 عمدا كما سيأتي. السابع: أن تكون الأشواط 7 متواليات عرفا بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية. ذن الأشواط 7 كون متواليات عرفا بأن لا يفصل بين شوط وآخر بفاصل كثير، يكمل الشوط الأول أو يقعد يستراح مثلاً أو يخرج خارج المطاف، بحيث صار فصل بين الشوط الأول والأشواط الباقية. فيسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات: هل يجوز للطائف أن يستريح بين شوط وآخر مدة 10 دقائق؟ يقول سماحته: أن تحقق الموالاة بين الأشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل مانع، يعني 10 دقائق يقول كثير. فال10 دقائق يعتبر فصل كثير. أيضا يسأل: هل يخل بالموالاة في الطواف لو فصل بمقدار 20 دقيقة لغرض شرب الماء؟ يجاوب سماحته، يقول: لا تتحقق الموالاة بالفصل بالمقدار المذكور، بل حتى بمقدار 10 دقائق. هو 10 دقائق ما يقبلها، إنه شلون 20 دقيقة؟ فيريد أقل كون من 10 دقائق. هذا في الاستفتاءات موجود، بينما في المتن يقول عرفاً. فإذن الأشواط 7 يريدهن متواليات، كون ما يفصل بيناتهن بفاصل كثير. أكو موارد راح تجينا إن شاء الله بالمسائل التالية، هاي مستثنات. نعم، قال السابع: أن تكون الأشواط 7 متواليات عرفا. شنو يعني سيدنا متواليات؟ قال: بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية. الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدة الزحام ونحوها فطاف بالاختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه. نشترط أن تكون حركة الطائف تكون باختياره بإرادته، فلو كان ازدحام مثلا أو أجوا الحجاج دفعوا هذا الطائف بحيث سلب الاختيار. كثيرا ما تحدث هذه الحالة، يصير ازدحام جدا قوي قرب مقام إبراهيم عليه السلام، أكثر الناس تبدي بطوافها في مقابل الحجر الأسود، وناس تختم فتشوف ناس داخلة وناس خارجة حتى تصل الركعتين خلف مقام إبراهيم، ناس تريد الدخول بين الركن والمقام، فصير ازدحام بهذه المنطقة، فقد يكون يفرون الطائف يخلوه يستقبل يستدبر، قد يكون يشيلوه أصلا يحركوه فد خطوتين ثلاث خطوات فيتحرك وهو مسلوب الإرادة. نقول له ذن الخطوات، الخطيتين لازم تداركهن، ما دام أنت مشيت خطوتين أو ثلاثة بلا اختيار ذن ما تجتزئ بيهن، لازم تداركهن، فنشترط أن يكون بإرادتك واختيارك. زين، هسه لو الطائف شالوه أو حركوه أو دفعوه بحيث ما قدر يسيطر على نفسه ويثبت رجليه بالأرض بأنطاف مقدار مترين مثلا، مترين هو مسلوب الاختيار بالمرة، شو يسوي بهالحالة؟ نقول له إذا تقدر تتراجع لنفس المكان حتى تدارك ذن المترين اللي طفتن وانت مسلوب الاختيار والإرادة، إذا تقدر تتراجع للمكان اللي دفعوك من عنده وتبدي الطوف باختيارك فما عندنا اشكال وياك، وإذا ما تقدر هذا الشوط تستأنف تعيده. قلنا دفعوه مترين، إذا يقدر يرجع للمكان اللي دفعوه من عنده ويبدي يكمل باختياره يطوف فما عندنا كلام وياه، يقدر يكمل هذا الشوط ويحسبه شوط. إذا ما يقدر نقول له أنت امشي مع الطائفين لحد ما توصل إلى ركن الحجر الأسود، عيد هذا الشوط، لنفرض الحملة مالتك كانت في الشوط الثالث أو أنت شالوك مترين فطفت ذن المترين بدون اختيارك، إذا تقدر ترجع من البداية من بداية المترين من بداية المكان اللي دفعوك ارجع وكمل مع جماعتك، إذا ما تقدر لشدة الزحام مثلا نقول لك هذا الشوط الغي فكمل مع جماعتك مع الحملة، من توصل إلى الحجر الأسود انت عيد هذا الشوط، فجماعتك راح يصير عندهم أربعة انت يصير عندك ثلاثة لأن انت استأنفت الشوط. قد يكون يسأل واحد يقول أنا ذن المترين اللي دفعوني بيهن ما أقدر أحدد، أنتم تردون بالطواف كون إصبع واحد لا زائد ولا أقل، أنا ما أقدر أحدد ذن المترين منين بدايتهن. نقول له تراجع عن المترين بقليل واقصد الطواف من المكان الواقعي وتنتهي المسألة. فإذا أنت تقول مثلا مترين بس ما تعرف من أي منطقة بالضبط، من أي كاشية بتعبيرنا، فأرجع شوية أزيد من المترين وأقصد أنك تطوف من المكان الواقعي. نعم، قال الثامن أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدة الزحام ونحوه ونحوها فطاف بالاختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه. مسألة 303، قال اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع، أي ما يقارب 12 مترا. وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف، فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع، أي ما يقارب 3 أمتار. ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهة في الزائد على هذا المقدار أيضا، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى. زين، مشهور الفقهاء قالوا أن الطواف يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم، وهذا الفاصل بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام يقدرونه ب 12 متر تقريبا، 12 متر يعني 26 ذراع ونصف ذراع. زين، حجر إسماعيل احنا قلنا على الطائف أن يطوف خارج حجر إسماعيل، فحجر إسماعيل داخل في المطاف، وهذا الطائف لما يوصل إلى باب الكعبة، إلى الركن، إلى باب الكعبة، نعم، ركن الحجر الأسود، إذا دخل على قول المشهور، إذا دخل بين ركن الحجر والمقام وهو مطلوب من العدة أنه لا يدخل في حجر إسماعيل، فهاي المسافة إذا نرسم دائرة وهمية من مقام إبراهيم حول الكعبة، دائرة وهمية من مقام إبراهيم حول الكعبة، فبين هذا الخط الوهمي وبين جدار حجر إسماعيل راح يصير تقريبا عندنا 3 أمتار. أعيدها، مقام إبراهيم يبعد عن الركن ما يقارب 12 متر، بين الكعبة ومقام إبراهيم تقريبا 12 متر، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر، لأنه قلنا ما يصير لا يدخل في حجر إسماعيل ولا يصعد على الجدار، كون يطوف بجانب حجر إسماعيل خارجه، فهاي المسافة راح تقل تضيق 12 متر من الكعبة إلى مقام إبراهيم، وبداخلها حجر إسماعيل ما راح يبقى من 12 متر تقريبا 3 أمتار، فهاي المسافة اللي بجانب حجر إسماعيل تكون ضيقة على الطائفين. المشهور قالوا نريدهم يطوفون بين الكعبة ومقام إبراهيم، و يطوفون بجانب الحجر، فيصير ازدحام بهاي 3 أمتار اللي هي بجانب حجر إسماعيل. خلينا نتكلم قليلا عن حجر، عن مقام إبراهيم. مقام إبراهيم يقع في مقابل باب الكعبة بمسافة قلنا تقريبا 12 متر عن جدار الكعبة، عليه قبة ذهبية، في وسطه حجر، في هذا الحجر آثار قدم نبي الله إبراهيم عليه السلام، هذا الحجر تقول الروايات أنه نزل من الجنة مع الحجر الأسود، وقف عليه إبراهيم عندما أراد بناء الكعبة. زين، نرجع مسألتنا، الفقهاء قالوا كون يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم، وبما أنه حجر إسماعيل داخل بالمطاف، فإذا رسمنا خط وهمي من مقام إبراهيم حول الكعبة دائرة، هاي الدائرة راح تضيق من يم حجر إسماعيل، راح يصير عندنا 3 أمتار. المصنف قال لا يبعد عندي الطواف خارج هذا المقدار، فيقدر يطوف الطائف خارج مقام إبراهيم، لكن رعاية الاحتياط أولى، يعني أحوط استحبابا إذا قدر يدخل بين الركن والمقام يدخل، لكن الطواف خارجه جائز. أما المشهور فاشترطوا أن يكون بين الركن والمقام. طبعا المشهور مشهور الفقهاء عندهم دليلهم، روايات كما ورد مثلا عن محمد بن يعقوب بإسناده عن ياسين الضرير عن حريز ابن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام. الإمام قال له: الناس كانوا يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام. اليوم يقول له كان الحد اليوم هو موضع المقام حد الطواف، فمن جازه بليس بطائف، فليس بطائف. يعني قل له لو رسمنا دائرة وهمية على مقام إبراهيم حول الكعبة، اللي يتجاوز هذا الحد ليس بطائف. هيك يقول الإمام. والحد قبل اليوم، واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها. يقول له الإمام: هذا الخط لو جريناه هيك بتعبيرنا من مقام إبراهيم حول الكعبة من جميع الجهات، كون الطائف ما يخرج عن هذا الخط من نواحي البيت كلها. فيقول الإمام: فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. هنا الإمام يقول له: كون الريدك يجب أن تطوف في هذا المقدار، ما تتجاوز مقام إبراهيم. أكو عندنا روايات قالت: لا نرى به بأسا، كما ورد عن محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن أبان قال: نعم، عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام، يصير واحد يطوف خلف المقام؟ قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بد. قال: لا تسوي، ما أحبه وما أرى به بأسا، ولا تسوي إلا إذا ما عندك غيره، ما عندك غير ازدحام مثلا ما تقدر تطوف في هذا المقام، قال: تقدر تطوف في خارجه. فيقول: إلا أن لا تجد منه بدا، يعني الطواف خارج البيت، قال: إذا إلا إذا لم تجد منه بدا فطوف خارج المقام، خارج المقام عفوا مو خارج البيت. فيقول: لا أحب ذلك، لكن إلا إذا لم تجد منه بدا فيجوز لك. معناتها المهم سماحة السيد حفظه الله قال: لا يجوز، خالف المشهور، قال: لكن على كراهة تطوف خارج مقام إبراهيم يجوز وطوافك صحيح، لكن على كراهة. فعادة أكثر الطائفين اللي يقلدون سماحة السيد حفظه الله لما يطوف، إذا أكو مكان بين جدار الكعبة، بين الكعبة ومقام إبراهيم أكو مكان والطواف سهل، يدخلون حتى يحققون استحباب. إذا صعبة وزحمة يطوفون خارج مقام إبراهيم فيجوز. فقلنا الطواف عند سماحة السيد خارج مقام إبراهيم عليه السلام جائز، لكن رعاية الاحتياط إذا تمكن أو لا. يقول: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع، أي ما يقارب 12 مترا. وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف، فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع، أي ما يقارب 3 أمتار، راح يصير ضيق، يصير صعب وشاق على الحجاج. سماحة السيد يقول: ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهة في الزائد على هذا المقدار، أزيد من 12 متر يعني خلف مقام إبراهيم طوف، لكن رعاية الاحتياط أولى، إذا تمكنت وكانت سهلة ادخل حتى تحقق الاحتياط. قال: ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهة في الزائد على هذا المقدار أيضا، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه ما يقدر، راح يصير مدافع، يصير مثلا تختنق بعض الحجاج في هذا المكان، زحمة تصير جدا في هذه المنطقة. يقول إذا كان ما يقدر أو حرج عليه خليه يطوف خارج مقام إبراهيم، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى. قال إذا يقدر خليه يدخل حتى يحقق لنا الاحتياط. حكم الخروج عن المطاف يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.